بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال أيها الإخوة الحديث في بيان المنهج الشرعي مع الطبقات التي أورد المؤلف رحمه الله تعالى في رسالته هذه الحديث عنها، وذكر المنهج الشرعي في التعامل معها. تقدم معنا أيها الإخوة بيان المنهج الشرعي في التعامل مع ولاة الأمور من خلال قول المؤلف رحمه الله تعالى: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. سبق الحديث عن المنهج الشرعي في التعامل مع ولاة الأمور، وننتقل إلى بيان المنهج الشرعي في التعامل مع الصنف الآخر من أئمة المسلمين وهم العلماء. والمراد أيها الإخوة بهم، أعني بالعلماء هنا أهل العلم بالآثار والمعرفة بقواعد الإسلام، أهل العمل بالنصوص الشرعية، المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الجادون في إحيائها بين الناس وإظهارها بينهم، المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا، العلماء الذين يتصدون للبدع ويردونها ويحذرون الناس منها، العلماء الذين يسيرون على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهاج أصحابه في العلم وفي العمل في الدعوة وفي العبادة وفي الاعتقاد. هؤلاء هم العلماء الذين يريدهم المؤلف هنا أيها الإخوة، الذين قد اقتفوا آثار من قبلهم وتنزهوا وترفعوا عن الدنيا وزخارفها. الناس أيها الإخوة في هذه الدنيا لا بد لهم من علماء على الصفات الواردة في الكتاب والسنة، لأن بهؤلاء العلماء يحيون، وبهؤلاء العلماء تصلح أحوالهم، وبغيرهم تفسد دنياهم وأخراهم. لماذا أيها الإخوة يعني لا بد للناس من علماء على الصفات الواردة في كتاب الله وعلى الصفات الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن أيها الإخوة بأولئك العلماء الموصوفين بتلك الصفات الربانية يصل الناس إلى طريق الهداية الذي أمر الله جل وعلا به في كتابه: اهدنا الصراط المستقيم. بأولئك العلماء يتفقهون في الأحكام الشرعية على وفق ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه تفقها صحيحا. وبأولئك العلماء الواردة صفاتهم في الكتاب والسنة يبصر الناس الحقوق الشرعية عليهم، الحقوق الواجبة والحقوق المستحبة، وبدون ذلك أيها الإخوة يبقون في عمل ما الله به عليم. بأولئك العلماء ترفع المشكلات وتزول المعضلات وتسد أبواب الخلاف وتدرأ الفتن، بل تدفن في مهدها. هذا شأن أيها الإخوة العلماء الربانيين الذين تحلوا بالصفات الواردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الناس لا بد لهم من أولئك العلماء على الصفات الواردة في النصوص الشرعية أيها الإخوة، لأن بأولئك العلماء الربانيين يتربى الناس على تعظيم النصوص الشرعية، وبأولئك العلماء الربانيين أيها الإخوة يقبلون على الله تبارك وتعالى الإقبال الذي يحبه الله جل وعلا ويرضاه، لأن أولئك العلماء يربطون الناس بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يربطون الناس بذواتهم ولا بأشخاصهم أبدا، بل يعلقون قلوب الناس ويربطونها بالله جل وعلا وبهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أولئك العلماء يربون الناس على صغار العلم قبل كباره، ولأنهم أعني أولئك العلماء لا يدخلون الناس فيما لا يعنيهم أبدا، بل يصرفونهم ويوجهونهم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم وفي أمور دنياهم. هؤلاء أيها الإخوة هم العلماء الربانيون، وخلو الدنيا والأرض من أمثال هؤلاء يعني الهلاك المحقق. ولهذا قال هلال بن خباب رحمه الله: قلت لسعيد بن جبير: ما علامة هلاك الناس؟ ما علامة هلاك الناس؟ قال رحمه الله تعالى: إذا هلك فقهاؤهم هلكوا. هؤلاء أيها الإخوة العلماء هم الذين ينطبق عليهم قول الحسن البصري رحمه الله تعالى: لولا الناس لصار الناس مثل البهائم. وهذا حق. هؤلاء أيها الإخوة العلماء مثلهم مثل العيون العذبة في البلد. ما حال الناس مع العيون العذبة في البلد؟ يردونها وينهنون منها، هكذا شأن العالم في البلد. فمثل العالم في البلد كما قال ميمون بن مهران: كمثل عين عذبة في البلد، يردونها ويصدرون عنها وينهلون منها. طيب، إذا كانت هذه صفات العلماء الربانيين أيها الإخوة، فما هي حقوقهم على الأمة وما هو واجبنا نحوها؟ لأن أيها الإخوة من الواجبات الشرعية التي لا بد أن تراعى ويسعى في معرفتها هي حقوق العلماء. قد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا بقوله: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فالعالم حق، لا بد أن يعرف. الحديث رواه الإمام أحمد وغيره. بما أننا نسير في الرسالة أيها الإخوة على حسب يعني ما يورد المصنف رحمه الله تعالى من الحقوق، فسأبدأ بما ذكره رحمه الله تعالى، ثم سأضيف من الحقوق على وجه يعني الإجمال ما يكون عونا على فهمه بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، أولى هذه الحقوق وهي من معالم أصول أهل السنة والجماعة في أو لأهل العلم أهل الفقه والأثر ما قرره رحمه الله تعالى هنا بقوله: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. فهذا أول حق، وهو طاعة علماء المسلمين في أي شيء؟ في طاعة الله تبارك وتعالى. ودليل هذا الحق ما تقدم معنا في اللقاء قبل المغرب أو بعد المغرب عفوا، من ذكر آية سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. جاء ابن عباس رضي الله عنهما كما عند اللالكائي في أصول أهل السنة والجماعة قال في أولي الأمر يعني أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معاني دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر فأوجب الله طاعتهم على عباده. هذا تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لولي الأمر في الآية المتقدمة. هذه الطاعة مقيدة بطاعة الله تبارك وتعالى كما تقدم، هذا أحد حقوقهم. أيضا من أصول أهل السنة في التعامل مع العلماء والإخوة موالاتهم في الله ومودتهم في الله تبارك وتعالى ومحبتهم فيه، ولا شك أن هذا أيضا يوجب الطاعة للعلماء ويدعو إلى الانقياد والأخذ بالأحكام التي يصدرونها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى 20231 قال: فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن الكريم، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. إذن هذا حق من حقوقهم وأصل من أصول أهل السنة في التعامل معهم. أيضا من مسلك أهل السنة في التعامل مع العلماء رعاية حرمتهم في حضرتهم وفي غيبتهم والدفاع أيها الإخوة عنهم وعدم الرضا بالطعن فيهم، لأن الطعن فيهم أيها الإخوة طعن في دين الله تبارك وتعالى وفيما يحملونه من شريعة الله جل وعلا. فلا يرضى المسلم بأن تلوث المجالس بالإساءة إلى أهل العلم أو الحط من أقدارهم. أيضا من أصول أهل السنة في هذا الحرص أيها الإخوة على مجالسة أمثال هؤلاء العلماء الربانيين والإقبال على حلقهم العلمية والاستفادة من علومهم المتنوعة. أيضا من مسالك وأصول أهل السنة في هذا تنزيل هؤلاء العلماء المنزلة اللائقة بهم من غير غلو ولا جفاء، فلا يغلى فيهم ويرفع فوق أقدارهم ولا يحط من أقدارهم ويجفى حقهم، بل يجتهد في تحقيق التعامل معهم على وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من أصول أهل السنة في هذا إحسان الظن بالعلماء، إحسان الظن بالعلماء والاعتذار لهم إن بدر منهم الخطأ وحمل كلامهم المشتبه أو المجمل على أحسن المحامل ويوجه أفضل التوجيهات من غير تكلف. أيضا من أصول أهل السنة في هذا الباب الدعاء للعلماء وسؤال الله جل وعلا لهم العون على مسؤولياتهم وأن تكلل جهودهم بالتوفيق وبالسداد وأن تطرح فيها البركة وأن يعم بها النفع، وكما يدعى للأحياء منهم كذلك يدعى لمن مات منهم بالرحمة والمغفرة، وسؤال الله تبارك وتعالى النفع بعلمهم بعد موتهم. أيضا من أصول أهل السنة في هذا إشاعة فضائل العلماء ونشر أخلاقهم وإحياء ذكرهم في المجالس بمواقفهم المشرقة وأعمالهم الطيبة التي يتأثر بها الإنسان وتكون له دافعا عن الخير ومعينة على الإقبال على العمل الصالح. أيضا من أصول أهل السنة في التعامل مع العلماء والإخوة والقيام بحقوقهم بيان صفات العلماء الربانيين وإبرازها للناس وتمييز هؤلاء العلماء عن غيرهم ممن تشبه منهم وليس منهم. فالواقع أن المتشبهين بالعلماء كثروا وليسوا بعلماء ولا قاربوا شأن أهل العلم لا في علمهم ولا في أخلاقهم ولا في عبادتهم، وهؤلاء والإخوة كثروا يحسبون عند الناس من أهل العلم وليسوا منهم. فلا بد من بيان صفات أهل العلم التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليتميز من يتشبه بهم وليس منهم عن هؤلاء العلماء. ومن هؤلاء المتشبهين بالعلماء وليس منهم الوعاظ ومن يسمون بالمفكرين والمثقفين والكتاب والقصاص والقراء ونحوهم، فكل هؤلاء والإخوة ليسوا بعلماء ولا هم ممن انطبقت عليهم صفات أهل العلم الواردة في الكتاب والسنة وجعلهم في مصاف أهل العلم من الظلم للعلماء، ومن الحقيقة رفع هؤلاء فوق قدرهم. فهذا خطأ شائع يعالج أيها الإخوة بنشر الصفات الصحيحة التي جاءت في الكتاب والسنة لأهل العلم. إلى آخر أيها الإخوة تلك يعني الأصول في هذا الباب، وما يعني ذكرته لكم على سبيل يعني الإجمال جاءت أدلته في القرآن، وبعضها جاءت يعني تقريراته عند السلف الصالح في الآثار المنقولة عنهم، ولم أتوسع حقيقة في ذكر الأدلة وشرح تلك الصفات لأني ذكرت كثيرا منها في التعليق على معالم في طريق طلب العلم، ودعمت ذلك بالنصوص وبالآثار، وكذلك في التعليق على رسالة ابن رجب رحمه الله تعالى بيان فضل علم السلف على علم الخلف. من أراد منكم يعني أن يزداد في هذا الجانب فليرجع إلى رسالة الإمام الحافظ الآجري رحمه الله أخلاق العلماء، هكذا اسمها أخلاق العلماء، وإلى كذلك أيها الإخوة رسالة ابن رجب رحمه الله تعالى بيان فضل علم السلف على علم الخلف، وإلى رسالة نافعة للشيخ عبد العزيز السدحان وفقه الله بعنوان منزلة العلماء، وإلى كتاب آخر أثنى عليه الشيخ ابن باز رحمه الله ونصح به وهو بعنوان قواعد في التعامل مع العلماء للشيخ الدكتور عبد الرحمن اللويحق وفقه الله. هذا أيها الأخوة يعني ما يتعلق بدرسنا في هذه الليلة، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعمل بما نقول وبما نسمع، وأن يأخذ بأيدينا إلى الدعوة إلى هذه الأصول الشرعية وإلى تطبيقها في حياتنا وفي من حولنا. تبقى مسألتان بإذن الله جل وعلا نتدارسهما غدا، وهما حكم المراء والجدال في الدين والموقف من المحدثات والبدع. وبهذا إن شاء الله نختم الرسالة بإذن الله جل وعلا. موعدنا غدا بعد المغرب بإذن الله جل وعلا. الله يحفظك ويبارك فيك. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.